بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 37 و100 دال على 84 و800 و3000، وهو الشريط 25 من شرح العقيدة الطحاوية.
كيف لا يكون طالب علم في حيرة عندما يقرأ في كتاب مدرسي مقرر لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء؟ إن أشار واعتقد أن الله في العلو كفر، إن أشار ولم يعتقد ذلك فهو فاسق، وإن أشار بدون هذا أو ذاك هو عاصي، وإذا سلم بعد الصلاة قال اللهم اغفر يا ابن الحلال. قبل قليل أنت تقول هذه الإشارة الحسية تكفر، ولماذا ترفع يديك الآن إذا مت؟ تقول لا، السماء قبلة الدعاء، نرفع يدينا إلى السماء. تطلبون من السماء أو من رب السماء؟ طلباتكم ممن؟ من السماء أو من رب السماء؟ الحيرة هي التي جعلته يجيب بهذا الجواب، وإذا في ضميره يعتقد إنما يطلب من الله الذي فوق العالم. كل في حيرة أخطأ مظهر. يقول الشاعر معذبا على هذا الكلام: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته تدمدم، وكلمة إلا ما أرادها معنى، ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته تدمدم. أصبح زنديقا يظهر شيئا يبطن شيئا آخر، وهذا المعنى واضح من الأشاعرة عند صفة الكلام، حيث يظهرون أمام الناس بأن هذا القرآن كلام الله ويصدقون بذلك، ولكن يقولون في مجالسهم الخاصة لا، دال على كلام الله سرا، يعني كان يقول بيني وبينك هو دال على كلام الله وليس كلام الله. هل يجوز أن يتلاعب الإنسان هذا التلاعب بكلام الله؟ فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي هذا المقروء الملفوظ لا كلام النبي. هذا نوع من الزندقة، إظهار شيء وإبطال شيء أمام الجمهور. القرآن كلام الله، وفي المجالس الخاصة بين الطلاب لا، ليس بكلام الله. لماذا؟ كما قال أبو يوسف رحمه الله صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان: هؤلاء من السلف الذين ينبغي أن يتأسى بهم الإخوة الذين يسمون أنفسهم أنهم حنفيون، ينبغي أن يكونوا حنفيين في هذه العقيدة، لأن الإمام وصاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن كلهم على منهج السلف، ومن أشد الناس في هذا البحث. أبو حنيفة أشد من غيره من الأئمة، حيث سئل عمن يقول ليس الله فوق العرش، هذا صحيح، من طلب الدين بالكلام، وقد سمعتم من دعا إليه أمر المتكلمين يتزندق إن لم يتدارك الله برحمته. ومن طلب المال بالكيمياء أبدا، تحقيق هذه المسألة تسألون المتخصصين في الكيمياء. ومن طلب قريب الحديث إما كذب أو كذب، لابد أن يقع بالكذب. ومن يتتبع غريب الحديث ويترك الأحاديث المشهورة ربما يروي عن الزنادقة كعلماء الكلام أو المتصوفة أو الروافض، وأكثر من يضع الأحاديث هم الروافض ثم المتصوفة. ولعل من هذا القبيل ما زادوه في آخر الحديث الصحيح في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة في كتاب الرقاق في باب التواضع، الحديث الذي أوله: من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب، زاد بعضهم في آخره: وجعلته عبدا ربانيا يقول بشأنكم فيقول، بمعنى يصل إلى درجة أن يشارك الله تعالى في ربوبيته ويتصرف معه في كونه. هكذا يقع من يتتبع غرائب الأحاديث يقع في مثل هذا الكلام. وبعد، قال الشافعي رحمه الله، هذا الكلام مشهور روى غير واحد عن الإمام الشافعي، وهذا الكلام هنا منقول عن كلام شيخ الإسلام الذي هو أشد الناس خبرة للرجال وكلامه. يقول الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويقام بهم في القبائل والعشائر محمولين على الحمر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ما أعظم هذه الشهادة بإمام عظيم المشهود له بالإمام. ثم اسمع كلاما أخر من هذه الشهادة، يقول الإمام الشافعي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، لعل من ذلك ما هو مقرر في رسالة السنوسية المقررة في كثير من المعاهد الدينية في كثير من الأذقان الإسلامية، الذي يقول فيه السنوسي: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله. أين الله؟ لا يوصف بهذا الوصف غير العدم. لو قيل لك صف عدما لا تستطيع ان تصفه اكثر من ان تقول هو الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. هذه العقيده الاشعريه ماخوذه من هذه العقيده الجهميه، عقيده الاتزان والانفصال، اخذوا منها في صفه العلوم. لعل الامام الشافعي والله اعلم يعني مثل هذا. وقد ربما اطلع على ما لم نطلع عليه من اهل الكلام. ثم قال الامام رحمه الله: ولان يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه، ما قال الشرك بالله، خير له ان يبتلى بالكلام. الذي يؤكد هذا المعنى ما تقدم من كلام الامام الغزالي، حيث سجل لان علم الكلام يحرك العقيده ويزيلها من التصميم واليقين، ويوقع الإنسان في الاضطراب. ومن اضطربت عقيدته في ربه سبحانه وفيما جاء به رسول الله انتهى، ليس بشيء. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب عجله ويوقف بما أقر به ويعرض عن تلك النقائص المخالفة لذلك التي كان يكفر بها، ثم تبين له فسادها او لم يتبين له فسادها، فيكون في نهايته اذا سلم من العذاب في منزله اتباع اهل العلم من الصبيان والنساء والاعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طريق الخلود صلوات الله وسلامه عليه يقوله اذا قام من الليل يفتتح الصلاه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرائيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمرسل فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية إبراهيم وميكائيل وإسرائيل أن يهديه لمرسل فيه من الحق بإذنك للحياة القلب للهداية. وقد وجه الله سبحانه هؤلاء الثلاثة للحياة، فإبراهيم موصل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالفطر الذي هو سبب حياة الأبداع وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفس بالسور الذي هو سبب حياة العالم وعبد الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المخلوق، والله المستعان. وقال الشارح مرة أخرى تعليقا على الكلام السابق من تصريحات شيوخ الأشاعرة: وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائب وذلك ما صرح به أبو المعالي إمام الحرمين، ويقر بما أقره منه بعقيدة الفطرة كما قلنا، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها قبل أن يصل إلى هذه الدرجة، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها. من تبين له فسادها رجع كما رجع الغزال، ومن لم يتبين له فسادها ولكن تبين له عدم صحتها بقي في الحيرة كغيره من الذين سبق ذكره. والعجيب انهم لم يذكروا والد إمام الحرمين الذي صرح بالرجوع إن صحت الرسالة المنسوبة إليه الموجودة في مجموع الأصول المنيرية، صرح فيها الرجوع تصريحا أصرح من تصريح أبي الحسن الأشعري. ادعوا إليها إن كانت هذه الرسالة له لجوال إمام الحرمين وهو من الذين تبين لهم الفساد فرجعوا. ويقولون في نهايته إذا سلموا من العذاب أنسابوا بمنزلة أتباع أهل العلم، لا يكون من أهل العلم ولا يحصل لهم فضل أهل العلم، لكن يكونون من أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والعرب. إيه؟ رجعوا إلى عقيدة الفطرة. هذا إذا رجعوا فتابوا فما تاب الغزالي فيما يظهر والله عنه. ثم يقول الشاعر انتبه: والدواء النافع لمثل هذا المرض فليتبع لهذا الدواء من لا يزال يتعلم للأشعرية المعاصرة الكلابية. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان قديم القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقول ليشرع لنا وليعلمنا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. هذا الكلام الذي كان يقول ويدعو به هو دواء لنا الآن إن استعملناه. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض خالقهما على غير مثال سابق. هذا معنى فاطر بمعنى بديل. عالم الغيب والشهادة يعلم ما هو غائب عنا وما هو شاهد نعلمه، علمه محيط بكل شيء. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يوم القتل والقضاء. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دواء عظيم لمن استعمل بصدق وإخلاص، لعل الله يزيل عنه الشك والتردد وينزل على قلبه برد اليقين. يذكر الشيخ في حكمة تخصيص هؤلاء الثلاثة من الملائكة: توسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله بربوبية هؤلاء، لا بهؤلاء أنفسهم، إن لم يتوسل بالملائكة هؤلاء، لكن بربوبية الله تعالى لهؤلاء أنه ربه. لماذا قال؟ المناسبة لأن هؤلاء أسباب ووظائف موكلون بأسباب تكون حياة إما للأبدان أو للأبواب. فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، إذا فناسب أن يتوسل بربوبية جبرائيل الذي هو سبب لحياة القلوب، وميكائيل سبب لحياة الأبدان وأبدان بني آدم وسائر الحيوانات، فناسب أن يتوسل إلى الله بربوبيته، وإسرافيل سبب لحياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها يوم البعث. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة على حسب ما تقدم من التفسير له تأثير عظيم في حصول المطلوب، لأنك تتذكر هذه الحياة عندما تتوسل إلى الله في ربوبية هؤلاء. والله المستعان. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الصحابي رحمه الله تعالى: فلا يصح الإيمان برؤية أهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوحدة أو تأولها بخمس، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين ومن لم يتلقى النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقوله في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل تام التشبيه على ما المصدرية على ما المصدرية أي الموصولة. أو الموصولة بترون الذي تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه كرؤية ذات المرء. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وهذا واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ إذا صدر التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل أو كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص ليكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون؟
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الصحابي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. وهذا تابع لمبحث الرؤية الذي تقدم أن تحدث عنها الشيخ الصحاوي والشارح، هو أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية للمؤمنين بالآخرة، أما في الجنة فهي ثابتة للمؤمنين فقط، إذ لا يدخل الجنة غير المؤمنين. وأما في الموقف فقد اختلف أهل العلم في ذلك، هي خاصة بالمؤمنين حتى في الموقف لا يراه سبحانه غير المؤمنين، أو يراه المؤمنون والكفار والمنافقون، ثم يحتجب الرب سبحانه وتعالى عن غير المؤمنين من الكفار والمنافقين، أو الاحتجاب إنما يكون عن الكفار فقط، يراه المؤمنون والمنافقون أقوال ثلاثة تقدم ذكرها. ولكن الذي يترجح عند كثير من المحققين الحافظ بن حجر أن الرؤية خاصة بالمؤمنين في الموقف وفي الجنة، لأن قوله تعالى: ألا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دليل واضح أن غير المؤمنين يحجبون. وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على أن الرؤية ثابتة للمؤمنين في حال الرضا، حيث استجب رب سبحانه وتعالى لغير المؤمنين في حال الشرط. واما النصوص العامه التي تثبت اللقاء العام في عرفات القيامه تكون مخصصه لمثل هذه الايه. يقول الحافظ ابن حجر: اذا كان الله سبحانه وتعالى مكن المؤمنين من السجود عندما يكشف عن الساق يسجد جميع المؤمنين ويمنع غير المؤمنين من السجود بأن تكون ظهورهم مسلمة لا يقدرون على السجود الكفار والمنافقون جميعا، ويكون السجود خاصا بالمؤمنين هم في موقف واحد، كذلك رب سبحانه وتعالى يفعل بالكفار في وقت الرؤيا كي يمكن المؤمنين. المؤمنين من الرؤيا المؤمنين فقط ويحتجبها الغير المؤمنين. لذلك قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: ولا يصح الايمان بالرؤيا لاهل دار الثلاث اي لاهل الجنه، اثبات الرؤيا لاهل الجنه لا يثبت ولا يصح لمن اعتبر الرؤيا من اهل الكلام بوهم منهم الذين يشبهون الله تعالى بخلقه كما ياتي شر ذلك او تاولها لفهم حسب فهمه الخاص كما تاول في الاشاعره حيث ظنوا بان الرؤيا تدخل بدون مقابله. اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه ترك التاويل، هذا الكلام فيه اجمال. إذ كان تأويل الرؤيا أي تفسيرها، المراد بالتأويل هنا التفسير، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية أي تفسير وبيان كل معنى يضاف إلى الربوبية كالنزول والمجيء وغير ذلك ترك التأويل أي ترك التحريف. التأويل الثاني بمعنى التحريف، التأويل الأول بمعنى التفسير، ولزوم التدريب ترك التأويل أي التحريف ولزوم التسليم لله سبحانه وتعالى ولرسوله. وعلى ذلك دين المسلمين في جميع المطالب الإلهية يسلمون لله تعالى ولرسوله، على ذلك دين المسلمين الأولين الذين لم يلحقوا وقت الفتن والمطالب، أو من حفظهم الله ووقاهم التأثر بالفتن ومقالات اهل الكلام المذموم، ومن لم يتوقع النفي والتشكيك دل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي اسم التاويل والتعريف كما فعلت الاشاعره، ولم يتوقع التشبيه كما فعلت المشبهه دل قدمه ولم يصب التنزيه. ومن اراد التنزيه الصحيح قد يقرا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي للتشكيك، هو السميع البصير اثبات للصفات، هذا هو اسلوب القران وهذا هو احسن تنزيه، لا يوجد تنزيه احسن من هذا. بمعنى اثبات صفات لله تعالى كما اثبت لنفسه واثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز ذلك، ثم نفي التشبيه فيما اثبت. تثبت السمع والبصر، تقول سمع لا كسمع الابصار لا كسمع المخلوق، وبصر لا كبصر المخلوق، نزول لا كنزول المخلوقات، مجيء لا كمجيء المخلوقات الى اخره. وهو كانت الصفه صفه ذاتيه او فعليه او عقليه او خبريه معه، الفرق واحد. الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الاخر، ولا يجوز التفريق بين صفات الله تعالى بدعوى ان بعضها صفات عقليه يجب اثباتها، والبعض الاخر صفات خبريه يجب تاويلها. هذا تصرف سيء وقعت فيه الاشاعره وشوشت على الناس، وانتهت كما سمعت الامس الى الحيره، انتهى علماؤهم وكبار شيوخهم الى تلك الحيره المفتنه كما سمعت. بمناسبة إعادة الذكر لهؤلاء الفقائه علماء الأشاعرة الذين سمعتم أمس تصريحاتهم وندمهم، أثار درس أمس بعد التساؤلات. من أهم ذلك: هل يُرزق أمثال هؤلاء؟ ومن تأثر بعقيدته وبآرائه وهو لم يعرف الحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لا يزالون. وهذه المسألة تعتبر من أمهات المسائل. قول الإنسان يعذر بالجهل في أصول الدين مسألة خلافية بين علماء أهل السنة، بعد أن اتفقوا أجعذر المرء بالجهل في الفروع بشروط ذكروها، أن كان خليفة أهلي في الإسلام وهو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، وهو لبس عليه بالشبهات مثل هذا يعذر إذا كان في الفروع للاتفاق. أما أن حصل عنده مثل هذا الاضطراب في أصول الدين في المطالب الإلهية ومطالب النبوة ونصوص المعاد، محل خلاف بين العلماء، هل يعذر أو لا يعذر. الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أن الإنسان يعذر بالجهل والربما في الأصول إذا كان يجهل جهلا واضح. وهؤلاء يحكم عليه بالجهل لأبين، الأمر الأول والد إمام الحرمين صرح في رسالته التي بعث فيها العلو والاستواء والحرف والصوت، صرح أن شيوخه الذين تركوا ورجع من عندهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمطلوب، يعني بذلك أولى الفقاهة الذين تقدم ذكرهم سجل عليهم أنهم لم يفهموا، يعني شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمطلوب. ولما فهموا هذا كان هذا الفهم الخاطئ، وقعوا في التأويل حتى أدى هذا التأويل إلى التعريف ونفي بعض الصفات. هذا أمر. والأمر الثاني، كان شيخ الإسلام عندما يناقش أمثال هؤلاء يقول لهم: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال، هم كبار العلماء لكنهم يجهلون حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وسبب جهلهم. يمكن نعتبر هذا الأمر الثالث ما حصل لهم من الشبه، لأنهم درسوا الفلسفة والمنطق بدعوى أنهم يدافعون بذلك عن دين الإسلام، فأثرت فيهم الفلسفة وشوشتهم وأخرجتهم من اليقين، ولم يكن قصدهم الاعتراف على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، قصدهم فيما فعلوا التنزيه. إذا الكلام من حيث هو الموقف من حيث هو خطأ وضلال، لكن هل يعذرون بذلك أم لا؟ من درس أحواله وأحوال من تبعهم من الذين لبست عليهم الشبه الحق بالباطل ولم يستطيعوا أن يتبينوا الحق من الباطل، يرى أنهم يعذرون. ولعل مما يؤيد هذا الاتجاه حديث صحيح ذكر فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام قصة النباش، رجل ممن كان قبلنا كان نباشا يبش القبور ويأخذ الكفن، وكان مسرفا على نفسه في المعاصي. ولما لنا أجله أوصى أولاده إذا مات يحركوه ويسحقوه ويذروه في البحر أجزاء من الذرات راحت في البحر وأجزاء من الذرات راحت في البر مع الهوى وتبدل. فبعثه الله فسأل ما الذي حمله على هذا؟ قال: خشيت ربي. قال: الذي حملني على هذا خشيت. وهو قال لأولادي: والله إن قدر الله علي لعذبني عذابا لم يعذبهم أحدا من العالمين. انتبهوا، يقول: والله إن قدر الله علي. هنا محل الشك، جهل عموم قدرة الله تعالى، جهل بأن الله قادر على أن يجمع هذه الذرات فيبعثك ويحاسبك، وظن أنه يستطيع أن يتخلص من الله تعالى بهذه العملية. ومع ذلك لما سئل ما الذي حمله على ذلك قال: خشيت الله، فعذره الله فقط. يقول بعض المحققين عن نبي الدين ابن تيمية إن هذا الرجل وقع في
فعل ما فعل الله قادر ان يجمع بين تلك الذرات ويكون منها انسانا بشرا سويا كما كان وكذلك فعل. اذا نظرنا الى مضمون هذه القصه وان الجهل وقع من الرجل في اصل من اصول الدين واننا اذا درسنا احوال مشايخ الاشاعره خصوصا الذين عاصرنا وطلاب الاشاعره نجد انهم انما يريدون التنزيه ولكن جهلوا حقيقه التنزيه ووقعوا فيما وقعوا فيه. لذلك نرجو رجاء ان يعذروا كما عذر النباش وليس حالهم والجهل اسوا من جهل النباش لان النباش جهلا عموم قدرة الله تعالى وما ذلك فالله عذره. نرجو ان يكون هؤلاء ممن يعذرون. هذا هو ملخص الجواب على ذلك السؤال العظيم والسؤال كبير جدا وقد اقترح اهل العلم في مثل هذه المسائل والله اعلم وبالله التوفيق.
هذا فيه من يكتب الرد على اهل السنه والجماعه ليس هذا منهم ليس فقط وليس على ابتداء منهم.
اما ان تبين له الحق وتعذر ثم حاول ان يضلل الناس بما يكتب من الردود على عقيده اهل السنه والجماعه هذا تبين له الحق وضل على علم لا يدخل في هذا الحق. نحن نريد اولئك الذين يقصدون التنزيه ولم يتبين لهم الحق. اما خصوصا من يعيش بين السلفيين ودرس والطلب بعد ان انتشرت كتب السنه العديده عرف الحق الا انه اصر على ما كان عليه متعصبا هذا له حكم لا يدخل في عموم من ذكرناه. وبعد يقول يشير الشيخ إذا أدرك الشيخ المراد صاحب المدينة إمام الصحابي الشافعي ابن أبي العز يقول يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقوله في نفي الرؤيا الذين يقولون الرؤيا ولا يؤمنون برؤية الله تعالى بلا ويشير على الرد أيضا إلى الرد على من يشبه الله تعالى بشيء من مخلوقات دعوة أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر ويجعل هذا تشبيه الله تعالى بالقمر رد على الطائفتين معا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر. أدخل هذا التشبيه على ما وما هذه إما مصدرية أو موصولة الذي يترجم من المعنى والسياق أنها مصدرية ما مصدرية أول معنى بعدها بالمصدر هذا معنى المصدرية. أدخل ما المصدرية أدخل الباب على ما المصدرية أو الموصولة بترون الذي تتأول مع صلتها بالمدينة المصدر مع معمولاتها ترون ربكم كما ترون ربكم هذه الجملة تؤول بالمصدر أي إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر هكذا يقول التأويل كرؤيتكم القمر الرؤيا هذه هي المصدر كرؤيتكم القمر ليلة الفجر أي رؤية حقيقية ثابتة لا إشكال فيها كرؤيتكم القمر ليلة الفجر رؤيتكم ربكم يوم القيامة وفي الجنة رؤيا حقيقية كما أن رؤيتكم الآن القمر ليس دونه القمر ليلة الفجر أو الشمس ليس دونها سحاب رؤية حقيقية لا إشكال فيها هذا معنى الحديث. ويكون التشبيه على هذا في الرؤية لا في المكين تشبيه رؤيتنا للقمر الثاني في الدنيا إذا باع الرسول بين هذا البيان ولم يقل سلام ربكم فسكت، ولكن قول أن تلك الرؤيا رؤية حقيقية لا لبس فيها ولا زحام فيها ولا تضرر فيها، وأن حقيقة ليس بعد هذا البيان بالبيان. يقول الشارع معلقا على هذا: وإذا كل التأويل على مثل هذا النص الواضح الذي لا يحتمل إلا المعنى الحديث، كيف يستدل بنفس من النصوص؟ إذا جاز تصديق التأويل على مثل هذا وقوله يجوز على نصوص أخرى ليست بالصراحة والقوة على المعنى المراد مثل هذا النص، كيف يستدل بالنصوص؟ هذا الذي جعل الناس يقعون في حيرة، لأن النصوص كلها رخصة للتأويل. وقد صرحوا بذلك حيث قالوا: إن الأدلة اللفظية أدلة ظنية وليست حقيقية ولا تفيد اليقين، ومن وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة ما معنى إيمانه بالكتاب؟ وهل يحتمل هذا اللفظ أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟
وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأمين الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ونحن ذلك مما استعمل فيه جراء التي من أفعال القلوب. ولا شك أن ترى تارة تكون بصرية وتارة تكون قلبية وتارة تكون بالرؤية الحمى وغير ذلك، ولكن ما يقول الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. وإلا لو أخذ المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا موجزا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله: ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يقع مثل هذا إلا على من أحمى الله قلبه؟ فيقال: ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها. فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر الفقراء، وليس بالعقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم لحكم بأن هذا محال. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وهل يحتمل هذا النص هو قوله صلى الله عليه وسلم: انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر؟ هل يحتمل هذا النص ان يكون معناه انكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليله البدر؟ لا يحتمل. ثم يريد ان يستشهد على هذا المعنى ولهذا التاويل الفاسد لقوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحابه؟ الفعل رأى هنا في الآية بمعنى العلم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يريد أن يجعل الرؤيا في الحديث مثل الرؤيا في الآية، ونحن ذلك مما استعمل فيه رأى التي هي من أفعال القلوب، رأى التي من أفعال القلوب بمعنى العلم. ولا شك أن رأى اللغة العربية تارة تكون بصرية كما هنا، وتارة تكون قلبية كما في هذه الآية،